صبر شويه، ما تشوفني داق اشاره؟
وينك تاخرت؟ قلت لك تجيب الاغراض من الجمعيه الساعه 1 القايله. لا ما يستوي.
طمنيني ابوي وش بلا؟
الحمد لله حين ابوي حالته مستقره.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من ابليس. وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي نذكر فيه النصوص الشرعية الواردة في الكتاب العظيم والسنة المطهرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، والتي تزيد من إحسان ظننا بربنا سبحانه وتعالى، والتي تبعث فينا الأمل والتفاؤل والتعلق بالله عز وجل، وتبعد عنا بإذن الله سبحانه وتعالى الهموم والغموم والأحزان. أحبتي الكرام، يقول الله عز وجل مثنيا على نفسه العظيمة: وهو الغفور الودود. هنا بارك الله فيكم لابد أن نتوقف عند هذه الآية. قال بعض أهل العلم: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنال بذلك غاية العز والرفعة. عندما نتكلم عن اسم الله الودود، والله عز وجل يحبه أهل الإيمان. لذلك بارك الله فيكم، علينا أن نتفكر في الآيات الواردة والأحاديث الواردة في محبة الله عز وجل لعباده المؤمنين، وأن نسعى في ذلك سعيا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تخيلوا بارك الله فيكم أن يكون الإنسان قد وصل إلى منزلة عظيمة من منازل الإيمان فأحبه ربنا عز وجل. يا ترى كيف سيعيش هذا الإنسان؟ وكيف ستكون حياة هذا الإنسان؟ وماذا سيكون في قلب هذا الإنسان المؤمن الذي فاز بمحبة الله عز وجل؟ سيعيش بإذن الله الحياة الطيبة والحياة المطمئنة. لذلك يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه خطأ معين، فبعض الصحابة تكلم على هذا الإنسان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف دافع عن هذا الرجل، أنه حقا وصدقا يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء بارك الله فيكم في الحديث القدسي، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، علينا أن نسعى في الأمور التي تجلب لنا محبة الله عز وجل. نرجع للآية مرة ثانية: وهو الغفور الودود. بعض الناس بارك الله فيكم، وهذه طبيعة بشرية، لو أسأت له في موقف معين ربما ما يعفو عنك، وربما يقول لك: يا فلان تراني سامحتك على خطأك الذي أخطأته في اليوم الفلاني. لكن رب العزة سبحانه وتعالى يتجاوز عن خطأ المخطئ، ويحب سبحانه وتعالى التوابين، ويحب المتطهرين، ويرفع له الدرجات ويعظم له الأجر والثواب. لذلك أحبتي الكرام، علينا أن نسعى جاهدين في الأعمال التي تقربنا من محبة الله عز وجل لنا، وتجعل ربنا سبحانه وتعالى يحبنا ويكتب لنا الأجور العظيمة، ويكتب لنا المنازل والدرجات العالية الرفيعة. أحيانا أيها الأحبة الأفاضل، نغفل عن محبة الله عز وجل. يمكن بعضنا يسعى إلى نيل محبة فلان الفلاني، أو يسعى إلى أن يكون محبوبا عند الناس، وهذا الأمر من ناحية الجملة بارك الله فيكم ليس بخطأ، ولكننا نغفل أن محبة الله عز وجل هي المنزلة التي ينبغي أن يسعى إليها الساعون، ويشمر إليها المشمرون، ويتسابق فيها المتسابقون، ويتنافس فيها المتنافسون، لأنها المنزلة العظيمة التي وراءها الخير الكبير. بعض أهل العلم لما تكلم عن محبة الله عز وجل وهذه المنزلة العظيمة ذكر هذا البيت الجميل اللطيف الرقيق: من لي بمثل سيرك المدلل يمشي هوينا ويجيف الأول. يعني الذي يحب الله عز وجل سيسبق غيره في السير إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم نتكلم عن محبة الله عز وجل، لأن بعض الناس قد يجد خذلانا كبيرا ممن يعني أحبهم وممن ودهم، ثم هؤلاء ما عملوه بمثل المحبة وإنما عملوه بالخذلان والنسيان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعض الناس يقولك أنا حبيت فلان الفلاني، حبيت عيالي، بدل ما يقولوا لي شكرا وجدت منهم العقوق، فيشعر الإنسان بضيق عظيم جدا في قلبه لا يعلم به إلا الله عز وجل. أحيانا المرأة تقول أنا حبيت زوجي ما قصرت معاه في شيء، بدل أن يقول لي شكرا آذاني الإيذاء العظيم. كذلك بعض الرجال يقول بأنه أحب زوجته حبا عظيما، لما وقعت بينهم بعض المشاكل حصلت أمور لا تحمد عقباها. هذه الأمور موجودة، وهذه الحياة الدنيا فيها قصص ونماذج كثيرة جدا على ما ذكرناه. لكن محبة الله عز وجل تغني عن كل شيء، وتجعل الإنسان قلبه قد تعلق بالله عز وجل وأقبل على ربه سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم علينا أن نتفكر في الأشياء التي تجلب لنا محبة الله والأشياء المحبوبة لله عز وجل. بعض الناس يمكن خلال اليوم والليلة لا تخطر هذه المسألة على باله، ما يفكر فيها بارك الله فيكم، وهذه المسألة من أهم الأمور ومن أعظم الأشياء، أن نفكر كيف يحبنا الله عز وجل، كيف يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى، وأن نسعى في فعل هذه الأمور وفعل هذه الأعمال التي تقربنا إلى الله عز وجل، وربما كان وراءها الخيرات التي لا تكاد تخطر ببال الإنسان. الذين يسعون في مثل هذه الأشياء يجدون أنفسهم أنهم يعيشون في جنة قبل جنة الآخرة. لذلك كان بعض السلف يقول في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة؟ جنة معرفة الله عز وجل ومحبة ربنا سبحانه وتعالى. هذه الجنة جنة عظيمة جدا يجدها أهل محبة الله عز وجل والذين يقبلون على حب ربنا سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم علينا أن نقبل على هذه العبادة العظيمة، ونسعى جاهدين في الإتيان بالأسباب التي تجلب لنا محبة الله عز وجل. ثم أنبه على نقطة وعلى مسألة: كيف يجد القلب طعم الهم والغم والأحزان إذا كان قلب معلق بالله عز وجل؟ بالله عليكم، هل هذا الإنسان سيعيش في اكتئاب وفي خذلان، الشعور بالخذلان من أقاربه ومن حوله، ويعيش حالة إنسان قد وصل به اليأس إلى دركات سحيقة جدا؟ الذي يحب الله عز وجل ما ييأس من الفرج، الذي يحب الله عز وجل ما يقنط من رحمة الله، الذي يحب الله عز وجل ما يجلس دائما يشتكي من الناس سووا فيني وغدروا فيني وقصوا علي وغير ذلك، وإنما يشكو بثه وحزنه إلى الله عز وجل. الذي يحب الله سبحانه وتعالى تراه يتعامل مع الناس بالحسنى، لأنه يعلم أن الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا، هو مأمور بالإحسان إليهم وأن يتق الله عز وجل فيهم وألا يرجو منهم شيء. أنا أرجو الثواب والخير من ربي سبحانه وتعالى، أما الناس ربما يقول لك شكرا وربما حتى ما يشكرونك على إحسانك، أما الله عز وجل هو الشاكر الشكور. لذلك تشوف هذا الإنسان يعيش في قوة قلب ورباطة جأش، وعند بارك الله فيكم عزم قوي جدا، لأن قلبه قد امتلأ بحب ربنا سبحانه وتعالى. والذي يكون ضعيف في هذا الباب تشوف إذا جت المصيبة اليسيرة أو المصيبة التي لا تكون من المصائب العظيمة، يوصل إلى مرحلة من اليأس والإحباط والنظرة السوداوية التي ربما تؤثر على حياته. يعني أحبتي الكرام، بعض الناس لأن ضعيف في محبة الله عز وجل وأحاطت به الهموم من كل جانب، فكر بحلول غير منطقية غير شرعية والعياذ بالله، فكر في أشياء تدخله في سخط الله عز وجل وتدخل في معصية رب العالمين. بعض الناس ليش يتجه إلى الإدمان؟ يبغى ينسى همومه وأحزانه. لو كان هذا الإنسان يحب الله عز وجل الحب الكامل، الحب الذي فيه الدرجات العالية من الإيمان، سيجد الأنس بالله عز وجل وسيجد في محبة الله ما ينسيه مرارة هذه المصيبة التي تمر عليه. لذلك لابد نتكلم عن هذه المسألة وعن هذه المنزلة العظيمة من منازل الإيمان. أحد الأشخاص يكلمني عن قريبته بأنها ابتليت ببعض المشاكل الأسرية، قال فاتجهت وهداها الله عز وجل لحفظ القرآن الكريم، فأتمت حفظ القرآن الكريم كاملا. شوفوا الإنسان عندما يفكر كيف يعالج أحزانه بطريقة صحيحة وطريقة تقرب إلى الله عز وجل، يجد الخير العظيم والفضل الكبير من ربنا عز وجل. بعض الناس إذا أحاطت به الأحزان قطع تذكرة عمرة وراح للعمرة، بارك الله فيكم، يوم تقول ليش تروح العمرة؟ يقول أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا الإنسان موفق بإذن الله، بخلاف شخص آخر تقع عليه المصيبة يولول ويصرخ ويتكلم بكلام ربما يضر في آخرته الضرر العظيم والعياذ بالله. هذا لازم يراجع نفسه ولابد يتقي الله سبحانه وتعالى ربه. لذلك أحبتي الكرام نتكلم عن محبة الله عز وجل، لأن هذه العبادة وهذه المنزلة العظيمة من منازل الإيمان فيها الخير العظيم والبركات الكبيرة. أستأذنكم في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى أنا مسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن محبة المؤمن لربه سبحانه وتعالى وعن محبة الله عز وجل لعباده المؤمنين، وتكلمنا بارك الله فيكم بشكل مجمل أن الإنسان يفكر وينبغي عليه أن يفكر ما هي الأعمال التي تجلب له محبة الله عز وجل. هذه الأعمال بارك الله فيكم أعمال مذكورة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من أعظم هذه الأعمال التي تجلب لنا هذه المرتبة العظيمة وهذه المنزلة العظيمة من منازل الإيمان قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتفكر. يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فمن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل. يعني إذا بغيت تعرف هل أنت تحب الله عز وجل انظر إلى حالك مع القرآن الكريم. إذا كنت حريص على تلاوة القرآن والإقبال على القرآن فإنك بإذن الله عز وجل تسير في الخطى أو الطريق التي تجلب لك محبة الله عز وجل وتزيد في قلبك محبة الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء عن العالم المشهور الذي يعرف بالعبادة العظيمة سفيان بن عيينة قال لا تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله، ومن أحب القرآن فقد أحب الله، لأن القرآن كلام الله عز وجل، فالذي يحب الله يحب كلام ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس بارك الله فيكم متعلق بكلام الله عز وجل، يعني يذكر عن إحدى الأخوات أنها كانت تحفظ تقريبا نصف القرآن الكريم، وسبحان الله العظيم خلال مسيرة حفظها للقرآن الكريم ماتت إحدى بناتها، فتقول كنت أتخيل هذه المصيبة لو جاءت علي ونزلت علي وكنت بعيدة عن القرآن، ماذا كنت سأصنع وماذا سأفعل؟ لذلك من الأمور العظيمة التي تجلب لك محبة الله ورضى الله عز وجل أن تقبل على تلاوة القرآن الكريم، وعندما يقرأ الإنسان في كلام الله عز وجل لابد أن يستشعر أنه يقرأ كلام رب العزة سبحانه وتعالى الذي يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن فيه الهداية، وما فيه ريب، لا يوجد فيه باطل، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهذا القرآن كلام الله عز وجل المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من المؤلم جدا إن بعض الناس إذا تسلطت عليه الأحزان يقرأ في كل شيء إلا في القرآن الكريم، وهذا القرآن ليس بكلام البشر. البشر يعجزون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل يعجزون أن يأتوا بآية واحدة مثل القرآن الكريم. لذلك على الإنسان أن يقبل على تلاوة القرآن الكريم. اجعل أنيسك قرآنا ترتله وقت النهار وفي ليل وفي سحر، خاصة عند تتابع هذه الهموم والأحزان. اقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول لنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذا أردت الهداية وإذا أردت الخير عليك بتلاوة القرآن الكريم. أيضا يقول ربنا عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن يداوي النفس من الانكسارات التي تقوم بها، يداوي النفس من الشكوك والشبهات التي ربما تتسلط على قلب وفكر وعقل الإنسان، يداوي النفس بارك الله فيكم من لحظات الضعف التي ربما يجدها الإنسان في قلبه، فيستكين ويذل لربنا سبحانه وتعالى. وما يذل لمخلوق ضعيف لا يملك له أي شيء. هؤلاء هم أهل القرآن الذين يقبلون على كلام الله عز وجل. بعضهم يقول: كنت في هموم وأحزان عظيمة جدا، توضيت وصليت ركعتين وذكرت الله عز وجل، وفي الركعتين تلاوة لآيات القرآن الكريم. يقول: حالي بعد تلاوة القرآن والصلاة تختلف تماما عن حالي قبل هذه الصلاة. وهذا يؤكد لنا أن الذي يقبل على القرآن يستطيع بإذن الله عز وجل أن يعالج همومه وأحزانه، أو على أقل تقدير سلك طريقا عظيما جدا لعلاج هذه الهموم والغموم والأحزان. أيضا بارك الله فيكم، لابد علينا ألا نغفل عن تلاوة القرآن، خاصة في اللحظات الصعبة واللحظات العصيبة. بدل ما يجلس الإنسان ويتكلم ويحاول أن يفضفض همومه وغمومه للناس، وبعض الناس يمكن يسخرون منك، يتشمتون فيك، وربما ضحكوا عليك، خاصة إذا رأوك في لحظات الضعف والانكسار، فماذا تفعل؟ افتح المصحف وقرأ في كلام الله عز وجل، كأنك تقول: يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك، سأستعين بك وأقبل على كلامك العظيم الذي نزل على سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. لذلك في دعاء كشف الهم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فالذي يقبل على كلام الله سبحانه وتعالى يجد الخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبة الكرام، عندما نقرأ في كلام الله عز وجل، إذا أردنا أن ننال محبة الله فلنقرأ في القرآن مع التدبر والتفكر لآيات القرآن الكريم. يعني أحيانا بعض الناس لأن ما يتفكر في آيات القرآن تفوت بعض الفوائد وتفوت بعض الخيرات وهدايات القرآن الكريم. ولو تأمل وتدبر في آيات القرآن فإنه سيجد الخير والهدايات التي لا تكاد تخطر بباله، ويزداد تعظيما وتمجيدا وتقديسا لربنا سبحانه وتعالى. عندما يتأمل الإنسان مثلا في الآيات التي تتكلم عن قصة يونس عليه السلام، يونس عليه السلام رمي في البحر، التقمه الحوت. يعني بالحسبة العقلية ربما تكون الوفاة متحققة تماما ومتحققة هذه المسألة، ولا يمكن أو يستبعد النجاة من هذه الأزمة العظيمة الشديدة. ماذا فعل يونس عليه السلام؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. هكذا يأتي الفرج من الله عز وجل. من أين تأتينا هذه الهدايات؟ من التدبر والتفكر في كلام الله عز وجل. لذلك الله عز وجل يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عندما تقرأ في آيات القرآن الكريم بتفكر وتدبر، فإنك تستمد منها الدروس والعبر والحكم والدرر. عندما يتأمل الإنسان مثلا في قصة يوسف عليه السلام، كان عايش مع أبوه وفجأة يشوف نفسه في ظلمات البئر، إخوانه أبغضوه ورموه في هذه البئر، ثم بعد ذلك يباع ويشترى، ويشوف نفسه في قصر العزيز، ومن قصر العزيز يجد نفسه في ظلمات السجن ويلبث في السجن بضع سنين. من هذا الذي يلبث في السجن بضع سنين؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أتم الصلاة والتسليم. طيب بعد كل هذا هل سيأتي الفرج؟ نعم يأتي الفرج، لأن الفرج ليس بيد الناس، وإنما هو بيد الله عز وجل. فالله عز وجل يرفع يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ويجمع بإخوانه وأبوه وأمه ويخرون له سجودا. وهذا طبعا بارك الله فيكم كان في شرعهم في دينهم، لكن الله عز وجل أعزه وأظهره ورفع درجته. كيف يأتي مثل هذا الأمر؟ هذا الأمر وهذه الهدايات تستمد من التفكر والتدبر في كلام الله عز وجل، وهذا الأمر له أثر عظيم جدا على إيمان الإنسان ومحبة لله عز وجل وإقباله على الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، هل فعلا عندما نتكلم عن تلاوة القرآن وأثرها في محبة الله عز وجل، وأنها تعالج بإذن الله عز وجل الهموم والغموم والأحزان، هل فعلا بارك الله فيكم هناك ضعف في تلاوة القرآن الكريم؟ الجواب نعم، لابد أن نتصارع بارك الله فيكم. بعض الناس ربما تمر عليه سنة كاملة ولا يقرأ وجها واحدا من المصحف الشريف، وللأسف الشديد هذا الأمر موجود. أحيانا تسمع من بعض الناس أنه في اليوم 27 من رمضان أو 28 أو 29 وما قرأ حتى جزء واحد من القرآن الكريم، ويجيك بعدين يشتكي ويقول لك: أنا ما أشعر بالسعادة وما أشعر بالطمأنينة في قلبي، وأشعر بظلمة عظيمة جدا في قلبي. هل راجعت نفسك؟ هل معقولة بارك الله فيكم ما نجد وقت لتلاوة القرآن الكريم؟ هل نجد سلمكم الله أوقات للمرور على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي؟ بل لو الواحد منا ينس يحسب بارك الله فيكم كم ساعة يجلس يوميا على تطبيقات التواصل الاجتماعي، ربما كانت النتيجة عبارة عن صدمة عظيمة جدا للإنسان، ربما كانت النتيجة عبارة عن ساعات طويلة، ربما هذه الساعات تكفي في أن يقرأ الإنسان في اليوم على أقل تقدير 10 أجزاء. لا أبالغ في كلامي بارك الله فيكم، بعض الناس يجلس على تطبيقات التواصل الاجتماعي في اليوم 8 ساعات 10 ساعات أحيانا. ولو خصص هذا الوقت لتلاوة القرآن الكريم سيجد أنه ربما قرأ الأجزاء الكثيرة. ولكن أحبتي الكرام، مدار الأمر على توفيق الله لعبده، لذلك الذي يوفق لتلاوة القرآن ينال مثل هذه الأشياء ويصل إلى محبة الله عز وجل ويحبه ربنا سبحانه وتعالى. وأما الذي يعرض عن تلاوة القرآن ولا يقبل على القرآن، ربما وجد في قلبه ظلمة عظيمة جدا، نسأل الله العفو والعافية. مر علي كلام لبعض الحفاظ المعتنين بالقرآن، قال: يومي يبدأ بالقرآن، أولا القرآن ثم بعد ذلك ما شئت من أعمالي وأشغال الدنيا، لكني لا أفرط في تلاوة كلام ربي سبحانه وتعالى. أليس هذا الأمر يبعث فينا محبة الله عز وجل ويجعل محبة الله تزيد في قلوبنا؟ بلى والله الذي لا إله غيره. لذلك أحبتي الكرام علينا أن نحرص على تلاوة كلام ربنا عز وجل. ثم أيضا بارك الله فيكم، من الأسباب العظيمة التي تجلب لنا محبة الله عز وجل أن نتقرب إلى الله بالنوافل والسنن. أما الفرائض مفروغ منها بارك الله فيكم، لكن النوافل والسنن، كان بعض السلف الصالح يقول: علامة حب الله حب طاعة الله عز وجل، وجاء في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلذلك إذا أكثرت من النوافل أحبك الله عز وجل، وإذا أحبك الله فزت بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا عز وجل. الصحابة والتابعون كانوا على عمل صالح عظيم، لذلك أحبوا الله عز وجل حبا عظيما كبيرا، وضربوا لنا أروع الأمثلة في الاستجابة لأوامر الله عز وجل. نتكلم عن مسألة التقرب إلى الله بالنوافل والسنن، لأن بعض الناس أيضا ضعيف جدا في هذا الجانب. يوم تكلم عن سنة من السنن يقول لك هي سنة ولا فرض، تقول هي سنة. طيب إذا سنة ما آثم لو تركت هذه السنة؟ صحيح أنك لا تأثم، لكن ألا تريد الأجر؟ ألا تريد الثواب؟ ألا تريد أن تنال محبة الله عز وجل لك؟ مر معنا الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لذلك أحبتي الكرام، إذا ضعفت نفس الإنسان عن تطبيق السنن والمستحبات، اتذكر هذا الحديث، واتذكر الأجور العظيمة المترتبة على فعل السنن والمستحبات، وستجد أن النفس تنقاد وتقبل على الخير بإذن الله عز وجل. نشوف بعض الناس بارك الله فيكم النوافل والسنن الرواتب ما يصليها أبدا، بعض الناس ما يصلي الوتر إطلاقا طيلة العمر، ما يصلي، يقول كان أدي الفرائض فقط لا غير. وهذا الكلام ليس بصواب، لأن الإنسان ربما لو اقتصر على الفرائض ربما يضعف إيمان الإنسان، فربما فرط في بعض الفرائض. وأما الذي يجعل بينه وبين الفرائض السنن والمستحبات، لو ضعف إيمانه فإنه سيضعف عن بعض السنن والمستحبات، وأما الفرائض فلن يفرط فيها أبدا. لذلك أحبتي الكرام لابد نراجع أنفسنا. لذلك من أسباب وجود الضيق في حياة بعضنا أنه لا يطبق السنن والمستحبات، لذلك ما يجد طعم الراحة أو طعم السعادة. أستأذنكم في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله حديثنا بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن أثر السنن والنوافل على محبة الله عز وجل وزيادتها في قلب الإنسان. لنحرص بارك الله فيكم على أن نعمر أوقاتنا بطاعة الله عز وجل، لا نجعل بارك الله فيكم أوقاتنا تمضي دون الإقبال على طاعة الله. وهذا لا يعني بارك الله فيكم أنك تنعزل عن الناس وتعيش بعيد عنهم. الطاعة بارك الله فيكم معناها العبادة، والإنسان إذا نوى التقرب إلى الله عز وجل بفعل بعض الأشياء التي ربما يراها الناس من المباحات كتب له الأجر في ذلك. يعني أنت عازم الضيوف مثلا ونويت أن تكرمهم لوجه الله عز وجل، وأنك تطبق الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، تؤجر على هذا. واحد بيحضر مناسبة عازمين على عرس ولبى هذه الدعوة لوجه الله عز وجل، يؤجر على ذلك. واحد يجلس مع أبوه وأمه وتم يداعبهم ويدخل السرور على قلبهم ويفرحهم، يؤجر على هذا. واحد لاعب عيال الصغار الأطفال لعبوا وياهم كرة قدم مثلا ونوى بذلك إدخال السرور عليهم، يؤجر على ذلك بإذن الله عز وجل. ثم أيضا بارك الله فيكم في أوقات الأحزان والمصائب والهموم والغموم وغيرها، نسأل أنفسنا هذا السؤال: ما هي السنن والمستحبات المشروعة لنا في هذا الوقت؟ فنحرص على أن نفعلها، لأن بعض الناس ربما يزداد غفلة وإعراضا عن الله عز وجل في هذه اللحظات الصعبة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا من العبادات والأسباب التي تزيد في قلوبنا محبة الله عز وجل وتجلب لنا محبة الله عز وجل لنا، أن نكثر من ذكر الله عز وجل. لذلك جاءت الفضائل الكثيرة لذكر الله سبحانه وتعالى، والذي يكثر من ذكر الله يحبه ربنا عز وجل. بعضهم بارك الله فيكم موفق يكثر من ذكر الله عز وجل، وأحيانا نرى هذا الأمر من بعض كبار السن وبعض الأمهات الكبيرات في السن، يكثرن جدا من ذكر الله عز وجل، فتجد بأن هذه المرأة تشعر برضا وسعادة، وما تدخل عليها إلا وتسمعك من الكلام الطيب ومن الدعوات الطيبة، فتقول سبحان الله العظيم، هل هذه تعيش في أيامنا أو تعيش في وقت آخر؟ هذا أثر من آثار الإكثار من ذكر الله عز وجل. ثم تجد أحيانا هؤلاء الذين أكثروا من ذكر الله أنهم في بعض المواقف الصعبة وعندما تنزل المصائب العظيمة التي ربما لا تحملها الجبال، تشوف هذا الإنسان عنده من الصبر وثبات القلب الشيء الذي يغبط عليه غبطه. لماذا؟ لأنه كان سائرا في طريق محبة الله عز وجل، فلما نزلت المصيبة أكرمه الله بثبات قلبه، والأمر ليس بحول الإنسان ولا قوة ولا تدبيرة، وإنما هو محض فضل من الله عز وجل. لذلك الله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ذكروا الله عز وجل عند المصيبة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لذلك يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح بالتسبيح. يعني أي نبي من الأنبياء يقع في كرب يلجأ لذكر الله عز وجل، فهذا الأمر يزيد في قلبه حب الله عز وجل ويجلب له حب ربنا سبحانه وتعالى ويثبته ويجعله من أهل الرضا عند هذه المصائب العظيمة. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب الله عز وجل له. لذلك إذا أردت أن تسير في طريق محبة الله عز وجل وتنسى همومك وغمومك وأحزانك، أكثر من ذكر الله وأكثر من اللجأ إلى الله عز وجل. كان بعض السلف يقول علامة حب الله عز وجل كثرة ذكره، فإنك لن تحب شيئا إلا أكثرت من ذكره. ثم أيضا بارك الله فيكم من الأسباب العظيمة التي تنمي في قلوبنا محبة الله وتكون سبب في أن يحبنا الله عز وجل كثرة دعاء الله وسؤال ربنا سبحانه وتعالى. هذه العبادة التي ينبغي علينا والله أن نسارع فيها وأن نسابق فيها. لماذا أتكلم عن الدعاء وعن اللجأ إلى الله عز وجل؟ للأسف الشديد صارت هذه العبادة ربما في حياة بعض الناس من السنن المهجورة، لا يدعون الله عز وجل. أحيانا بعض الناس عندهم مواضيع صعبة وهموم وغموم وأحزان عظيمة جدا، تشوف هذا الإنسان ما ترك أحد إلا وطرق بابه. طب يوم تسأل يا فلان لجأت إلى الله، يكون جواب مخيب للأعمال، ما يلجأ إلى الله عز وجل. بعض الناس بارك الله فيكم من كثر ما يلجأ إلى الناس ربما أغلق الناس أبوابهم دونه وما يحبون أن يسمعوا كلامه، وربما قالوا لي يا فلان دائما تأتينا بمشاكل ومصايب، خلاص اذهب عنا ولا نريد أن نسمع مصايبك، مصايبك عالجها بنفسك. فماذا يفعل الإنسان بارك الله فيكم؟ يلجأ إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى ويبتهل إلى ربه ومعبوده جل جلاله، مع التنبيه بارك الله فيكم أن الذي يدعو الله عز وجل ينفذ شيئا أمر به ربنا عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأيضا يقول الله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين. والدعاء بارك الله فيكم ليس مجرد طلب من الله. بعض الناس يتصور أن الدعاء هو مجرد الطلب، يعني فقط فيه الطلب من الله عز وجل. الدعاء يتضمن أشياء عظيمة جدا، ويتضمن عبادات وقرب قلبية يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. من فوائد الدعاء بارك الله فيكم أن فيه شكاية الهم إلى الله. شوفوا العزة التي يجدها الإنسان عندما يشكو بثه وحزنه إلى الله عز وجل، كأنه يقول حسبي الله ونعم الوكيل، هو الذي يكفيني هذه المصيبة ويدفعها عني. أليس هذا الأمر يزيد من محبتك لله وتعظيمك وإجلالك لربك سبحانه وتعالى؟ هذه حسنة وفائدة من فوائد الدعاء. الدعاء أيضا يتضمن حسن الثناء على الله عز وجل. بعض الناس إذا دعا شوف كيف يتوسل إلى الله بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكيف يثني على الله عز وجل. تسمع في دعائه وهو يرفع يديه يقول يا حي يا قيوم أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، وأسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. شوف الثناء على الله عز وجل كيف يكون طيب وعظيم جدا، ويشعر الإنسان براحة وسعادة وطمأنينة عندما يثني على الله في دعائه. أليست هذه المسألة تزيد في قلوبنا محبة الله عز وجل؟ أين ستكون هذه الهموم والأحزان التي مزقت حياة بعض الناس عندما يدعون الله عز وجل ويتوسلون إليه بهذه الأسماء والصفات العظيمة المذكورة في القرآن والسنة؟ والله يجد الإنسان راحة وسعادة وطمأنينة ويقين بالله عز وجل. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثير الثناء على الله عز وجل، يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيضا من فوائد وحسنات الدعاء أن فيه الذل والخضوع لربنا عز وجل. وإذا أراد الإنسان العزة فعليه أن يحقق الذل والعبودية لربنا عز وجل. وكلما كان الإنسان قد حقق العبودية لله كلما ارتفع في القدر والمنزلة والأجور والحسنات عند الله عز وجل. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الله يمدحه فيقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نبينا صلى الله عليه وسلم حقق العبودية لله فأثنى عليه ربنا عز وجل. وهذا فيه وهذا يتضمن أن الإنسان يلجأ إلى الله. فمن أكثر من دعاء الله أكثر من تحقيق العبودية والذل والخضوع لربنا عز وجل. يرفع أكف الضراعة إلى الله حتى تتعب يدينه، وكأنه يقول يا رب لا يملك لي في هذا الموضوع جلب المنفع ودفع المضرة إلا أنت، ففرج كربتي يا رب العالمين واكتب لي الأجر والثواب وعوضني خيرا على هذه المصيبة يا رب العالمين. أيضا بارك الله فيكم وهنا يبين ويظهر لنا أثر الدعاء على زيادة محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. الدعاء فيه تعلق القلب بالله الواحد الأحد وتعلق القلب بالإله العظيم المعبود الجليل سبحانه وتعالى. فالمسلم الصادق مع الله ما عنده فكر الخرافة والشعوذة والدجل وأنه يتوجه إلى السحرة وكهنة ومشعوذين ودجالين. هو يطبق قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك في الدعاء يجد الإنسان الراحة والسكينة والطمأنينة لأنه يشكو همه إلى الله وعلق قلبه بالله ويطلب حاجته من ربه العظيم المعبود الذي أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة. لذلك سلمكم الله عندما تكلمنا عن الدعاء وأثر الدعاء بارك الله فيكم على محبة العبد لربه سبحانه وتعالى، أذكر كلمة بارك الله فيكم قالها بعض أهل العلم، قال المحبة شجرة في القلب عروقها الذل للمحبوب وهو الله عز وجل، وساقها معرفة الله عز وجل، وأغصانها خشية الله عز وجل، وورقها الحياء من الله، وثمرها طاعة الله، ومادتها التي تسقيها ذكر الله. فمتى خل الحب عن شيء من ذلك كان ناقصا. لذلك بارك الله فيكم الذي يريد أن يحب الله عز وجل ويزداد في محبة الله عز وجل عليه أن يسعى جاهدا وأن يتفكر في الأسباب التي تجلب له محبة الله عز وجل. وطبعا من أعظم هذه الأسباب أن نتفكر في عظيم نعم الله عز وجل علينا، والله إن هذا الأمر يزيد في قلبك محبة الله عز وجل. إذا كان الإنسان يعيش في أوقات الرخاء وأوقات السراء، فكر في نعم الله عز وجل عليك، كأنك ستقول: يا رب، أكرمتني بهذه النعم وأنا الذي أعصيك وتبدر مني الهفوات والزلات. يا رب، هذه النعم محض فضل منك يا رب، فأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتشوف هذا الإنسان كثير الحمد والثناء على الله عز وجل، لأنه يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. طيب، بعض الناس يمكن يسمعنا ويقول: أنتم تتكلمون عن نعم الله عز وجل على عبده، طيب أنا أعاني مصائب عظيمة جدا، بعض الناس ماتوا لهم بعض الأولاد، بعض الناس خسران في تجارته، بعض الناس يعاني من مشاكل صحية، بعض الناس يعاني من مشاكل وظيفية وأسرية وغير ذلك. الجواب، بارك الله فيكم، حتى في خضم هذه المصائب نتفكر في نعم الله عز وجل علينا. الذي مات له الولد مثلا يتفكر، بارك الله فيكم، في حال أشخاص آخرين ربما مات لهم أكثر من ولد. عرفت عظيم فضل الله عز وجل عليك؟ يعني بعض الناس عنده ولد واحد، مات هذا الولد في حادث، وبقال بارك الله فيكم غيره من الأولاد. أليست هذه أيضا نعمة من الله عز وجل؟ أخذ منك واحد وأبقى لك خمسة أو أربعة أو ستة. بعض الناس ماتوا لهم ثلاثة أو أربعة في حادث واحد. بعض الناس مثلا مصاب بمرض. أليس الإنسان العاقل إذا فكر في نعم الله عز وجل يزداد حبا لله، فيقول: يا رب لك الحمد، ابتليتني بهذا المرض، غير مبتلى بمرض أخطر من هذا وأعظم من هذا. حتى لو كان الإنسان مبتلى ببعض الأمراض الخطيرة، فهو يتفكر أيضا في نعم الله عز وجل عليه في هذه الأمراض الخطيرة، لأن بعض الناس مبتلى بأمراض خطيرة وهذا المرض إلى الآن لم ينتشر في جميع جسده. أليست هذه نعمة من الله عز وجل؟ بعض الناس مبتلى ببعض الأمراض الخطيرة وتشوف أن الإنسان هذا راضي ومؤمن ومسلم، أليست هذه نعمة من نعم الله عز وجل؟ هذه الأمور لو تفكرنا فيها ستزيد فينا من محبة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا، بارك الله فيكم، تكون هناك محن في باطنها وفي داخلها، منح ربانية عظيمة جدا لا يحيط بها عقل الإنسان، فالله عز وجل يدبر أمر السماوات والأرض، هو الحي القيوم جل جلاله. لذلك الإنسان دائما وأبدا يتفكر في نعم الله عز وجل عليه، وتفكر في هذه الأفضال العظيمة التي نتقلب فيها، إن هذه الأمور ستزيد في قلبه من محبة الله سبحانه وتعالى. والعجب العجاب إنك تشوف الإنسان المعافى لا يشكر الله سبحانه وتعالى، وتشوف الإنسان المبتلى يحمد الله ويثني على الله عز وجل، وهذا من أعجب الأمور. مرة كنت في بعض البرامج ورأيت أحد الأشخاص يتكلم عن حالته وأولاده قد أصيبوا بمرض من الأمراض النادرة، تقرحت بسبب هذا المرض جلودهم وأصيبوا بإصابات جلدية خطيرة جدا، ربما تشوهت جلودهم بسبب هذه الالتهابات الخطيرة. سمعت في هذه اللحظات العظيمة يقول: الحمد لله، أنا أفضل من غيري، ربي لك الحمد. شوفوا الإنسان، بارك الله فيكم، يوم يستعين بالله ويتوجه إلى الله عز وجل ويثني على ربنا سبحانه وتعالى ويتفكر في نعم الله عز وجل عليه، هذه الأمور كلها تزيد من محبة الله عز وجل في قلب الإنسان. ثم أيضا، بارك الله فيكم، إذا أردت أن تنال محبة الله عز وجل، علينا جميعا أن نترك الذنوب والمعاصي وأن نكثر من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. كلنا يخطئ، ولكن الموفق من يرجع إلى الله عز وجل إذا أخطأ ويتوب لربه وسيده ومولاه. سلمكم الله وبارك الله فيكم. من لطيف ما يذكر من الأدعية عن بعضهم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا محبته وأن يرزقنا الإيمان به وأن يرزقنا بارك الله فيكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يكرمنا بواسع فضله العظيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون